السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 18. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم ما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
الآية التي قبلها: وترى الشمس إذا طلعت.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
يقول سبحانه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. الله عز وجل في هذه الآية بعد أن ذكر أنهم اعتزلوا الناس وما يعبدون من دون الله، اعتزلوهم بأجسادهم احتسابا لله عز وجل، لأن العزل عن المجتمع يقتضي وحشة وقلة مرافق وغير ذلك، احتملوها لله عز وجل، والله عز وجل حمد لهم ذلك فقال: فأووا إلى الكهف. الأمر هنا يسموه أمر قدري، ما هو أمر شرعي، لأن الأمر الشرعي يجيء على لسان رسول، وهذا الكلام موجه إليهم، والله عز وجل لا يخاطب أحداً إلا نبي عن طريق إما وحي أو عن طريق رسول. فلما قال فأووا، أي أمر كوني، لأن الأمر عندنا أمران في اللغة، في الشرع، في السلاح الشرع، إما أمر يوجهه الله عز وجل إلى الرسول ليبلغ الناس، أو أمر أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الله لا يأمر بالفحشاء، إنما الأمر قدري. إيش معنى الأمر القدري؟ أي أن الله أمر في الأزل أنه سيكون قضاء على أقوام، فسمى هذا القضاء أمرا. السعي والأمر والتحريم فيه نوعان: قدري وشرعي. قوله سبحانه: وحرام على قرية أهلكناها وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ حرمنا عليه المراضع، مو تحريم شرعي، لأن موسى طفل لم يكلف بعد. حرمنا عليه أي أن الله عز وجل حرم عليه قدراً أنه لا يلتقم ثدي امرأة إلا ثدي أمه، فالتحريم والتحليل والأمر منه قدري ومنه شرعي. فإذا قال الله سبحانه وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، كان أمراً قدرياً، لأن المخاطب هو الله عز وجل، والمخاطبون والموجه لهم أمر القدر هم أصحاب الكهف، أي أن الله عز وجل لما حمد عليهم ذلك أواهم إلى الكهف ليذهب عنهم سطوة الخوف ولأجل أن ينزل السكينة على قلوبهم، ثم نشر رحمته عليهم. من هذه الرحمة الأنس والمأوى، وأن ظلال وأن حر الشمس لا يصل إليهم، وألقى على آذانهم النوم فلم يسمعوا ضجيجا فناموا نومة العروس حتى أحياهم الله بعد فترة طويلة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس. فلما ذكر الله عز وجل عن حاله ذكر ما شأنهم وما أنزل عليهم من كرامات، ويقول سبحانه وترى الشمس، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلما صلحت منه الرؤيا، فالخطاب للجميع، أي أنك لو تمكنت فنظرت إلى الغار لوجدت الشمس حين شروقها تميل عنهم، معنى تميل عنهم أي أنها خرجت عن خط سيرها، لأنها معجزة، آية من آيات الله. لا تقنع بقول من يقول تميل عنهم أنها في سيرها، كان الكهف بعيدا فيكون الميلان طبيعي، سيرها غير معتاد ذاك الوقت في تلك الأيام. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، قرض بمعنى قطع، أي أن الله عز وجل في ذاك الحين تذهب عنهم سريعا، لا يدخل الشمس إلا قليلا لأجل تنقية جو الكهف وصحة أجسامهم. ولذا عدل سبحانه عن قوله وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا أي تميل، فلم يقل تميل، إنما قال تقرضهم. قرض الشيء بمعنى قطعه، أي تجاوزته بسرعة، وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ختمت الآية في ذكر أن الله عز وجل أنزل عليهم رحمته، قال ومن يهدي الله، هذا من باب الثناء عليهم، أي أن هؤلاء اهتدوا بهداية الله عز وجل، فمن سلك سبيلهم سينال هذه المكرمة العظيمة، ومن خرج عن الصراط ولم يؤمن بالله فضلاله عليه، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا دعاء الأبوين ولا دعاء الصالحين، لأن من اختار الضلالة بعد أن بين الله له عز وجل ومهد له السبل فأبى في الأولى، فإن الله من رحمته لا يعجل العقوبة، يتأنى بهم مرة ومرة ومرة، حتى إذا أصروا منع الله هداهم عنه فخلاهم. ومن تخلى الله عنه لابد أن الشياطين تستولي على قلبه فتصرفه، ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يقول سبحانه: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني إن رأيتهم ظننت أنهم في يقظة ليسوا بنائمين. كيف يحسبهم أيقاظ؟ ليس هناك حركة. إذا قلبهم الله لا يقلبهم كل ساعة، قد يكون في اليوم مرة أو يكون بعد اليومين مرة، إنما يحسبهم أيقاظ لطراوة أجسامهم. النائم يا عبد الله إن رأيت وجهه بعد قيامه من نوم تجد جلد الوجه غير طبيعي، فيه انتفاخ، والعينان غير العينان، والشفتان غير الشفتان. انظر إلى سحنة الوجه حين تنظر إلى المرآة بعد قيامك من النوم. بعد الوضوء والهدوء قليلا تعود الدماء إلى الوجه فيبقى كما كان. فهنا يقول الله عز وجل: إن رأيتهم من طراوة أجسامهم وليست عليهم هيئة النائم ظننت أنهم أيقاظ، إنما هم رقود، جمع راقد، أي في نيام عميق لا يسمعون حسيس ما يجري حولهم. وتحسبهم أيقاظا وهم نقود، وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الله عز وجل إذا قال إنا نحن نحيي ونميت، وإذا ذكر سبحانه أنه يقبض الروح وأنه ينزل المطر، فإن لله خدما ملائكة يقومون بالأمر، أي أن هناك ملك موكل لأجل أن يقلبهم هنا تارة وهنا تارة. قد تكون الحكمة أن الأرض لا تأكلهم، وقد يكون له حكم غير ذلك، والله قادر سبحانه أن يبقيهم كذا ويمنع من أكلان الأرض لهم، لكنها أسباب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال كلبهم، نسب الكلب إليهم، باسط ذراعيه أي مادا يديه، الوصيد الفناء الذي حول الكهف. يقولون العتبة، الكهف ما له عتبة ولا باب، لكن وهو في جبل، مغارة عظيمة، كهف عظيم في الجبل. هذا الكلب ذكره الله عز وجل ولم يذكر أنه داخل الكهف، خارج الكهف في فناء، لأن الملائكة لا تدخل دارا أو بيتا فيه كلب، ولا تدخل دارا أو بيتا فيه صورة، ولا تدخل بيتا فيه جنب، ولا تدخل بيتا فيه بول في إناء. اعلموا هذه. الله عز وجل ذكر قال الكلب الوسيط، لأن دخول الكلب يمنع دخول الملائكة. إن لم تدخل الملائكة البيت لابد شيء آخر يدخله، وهو الشيطان، لأن الشيطان يهرب من الكلب. وما حضر الشيطان جماعة إلا وألقى فيهم الفتنة، وما دخل بيتا فيه عزاب إلا وألقى عليه وساوس الشهوة. ولذا منع صلى الله عليه وسلم أن تبيت في الدار وحدك، لأنه يلقي عليك وساوس، إما هذه أو وساوس الخوف والوجل وغير ذلك. وقال كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. باسط ذراعيه، باسط اسم فاعل، اسم الفاعل يا عبد الله، لأن ذراعيه مفعول لباسط، المفعول ينصبه الفعل أو ما فيه رائحة الفعل. اسم الفاعل واسم المفعول يعملان عمل الفعل. هذا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إن لم يكن ماضيا. أغلب النحاة من أهل العربية يمنعون أن اسم الفاعل ينصب مفعول إذا كان أمرا ماضيا. لا تقل زيد ضارب عمرا بالأمس، هذا لا صح عند كثير من النحاة، لأن هذا مسألة مضت، إلا إذا كان حكاية، لأن الله عز وجل يحكي عن أقوام مضت لهم تصرفات، فإذا كان الحكاية أجازوها، إلا الكسائي فيجيزها تبعا لظاهر هذه الآية. عرفنا حكمة أن الله عز وجل في قوله بالوصيد، الوصيد معنى إيه؟ يعني فناء الكهف خارج الكهف. عرفنا الحكمة أنه لم يكن في الغار. إذا ما الحكمة في قوله سبحانه باسط ذراعيه؟ لما هذا التفصيل؟ الله عز وجل لما خرج عزير أو غيره على قرية طمروا أهلها وانهدم بنيانها فلم يبق إلا آثار، تعجب قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استعجاب لا استعباد لا استبعاد، لأن الاستبعاد لا يكون من نبي إن صح أن القائل عزير، وقد يكون القائل أحد بني إسرائيل ممن يجهل قدرة الله عز وجل. قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى أن قال وانظر إلى حمارك فقط، ثم قال شوف العظام، لأن ترك الحمار لأجل أن يعلم هذا السائل أن قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء. قال انظر إلى الحمار، هو ميت، ما بقيت إلا العظام تلوح، تأمل فيه كيف نرفعها، ننشزها يعني نرفعها، كيف نرفع هذه الأعظم ثم نكسوها لحما ثم يتركب بعضها بعضا وإذا هو حيوان قائم. الشاهد أن الله عز وجل ذكر الحمار لأجل إثبات آية فيعلم هذا السائل أن طعامه وشرابه لم يتسنه، يعني ما تغير باقي كما هو، هذا لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل، الطعام لا يبقى أكثر من ساعات، وهذا الحمار الذي أماته الله أعاده أمامه. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الشاهد قال الحمار، أما هنا قال كلبهم، ثم بين هذا الكلب يعني هذا تابعهم، وانظر أن حالته أنه باسط ذراعيه بالوصيد، هكذا الحيوان، هذا النوع من الحيوان إذا ربض إنما يمد ذراعيه ويبقى، لو مات كيف يكون الحالة؟ إما ينطرح على أحد جنبيه، وإذا أنتنى وانتفخ جسده جلده استلقى على قفاه ومد رجليه إلى السماء، لكن هذا باسط، هذه كيفية، من رآها علم أن هذا الحيوان حي. هل الحكمة لأجل أن يفزع من أراد اقتحام الكهف أو أراد الاقتراب منهم؟ قد يكون، لكن هذا ممنوع، لأن الله عز وجل ألقى الهيبة عليهم، هيبة عظيمة، قال سبحانه لو رأيتهم في تلك الحالة لوليت منهم فرارا ولا وفر، إن جعلت المادة بمعنى واحد وهو الهروب فيكون فرارا مصدر مفعول مطلق لولى، أو جعلت ولى بمعنى رجع فيكون فرارا حاليا. ويقول الله عز وجل بعد أن ألقى عليهم الهيبة وأنزل على ساحتهم الرعب، الرعب الخوف، وأصله امتلاء الشيء، ويقول الله عز وجل: أمرهم وشأنهم عظيم، لا يستطيع أحد أن يلقي نظر إليهم. وهنا لما قال: وكلبهم باسط من ذراعيه بالوصيد، من زعم أن ذاك للحراسة قول ضعيف، له وجه، لكن الأولى والله أعلم أن تلك الهيئة من رآها علم أن الكلب لم يمت، إنما هو في حالة حياة. الله عز وجل ذكر الكلب، ذكر الحمار هناك لإثبات آية، وذكر الكلب هنا لما؟ ما لأجل الآية، هم آية تكفي. وما نزل عليهم من رحمة الله حين نشرها عليهم، تلك آية عظيمة. وأن الكهف ذو الفتحة الواسعة مستقبل الشمس، تعدل عنهم الشمس حين الشروق والغروب، آية من آيات الله. أجسادهم تبقى مئات السنين دون غذاء وشراب، لحمهم طري وثيابهم صحيحة. من زعم أن شعورهم طالت وأظافرهم طالت غير صحيح يا عبد الله، لأنهم لما قاموا ما أنكر بعضهم على بعض، الحالة كما هي. وهذه كرامة من كرامات الله وآية. الآية يسموها معجزة، الآية هي من آيات الله، أمر عظيم يعجز البشر عن الإتيان بمثله. ويقول سبحانه: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لما ذكر سبحانه الكلب دل على أن صحبة الأخيار ينتشر فائدتها وتصل ما أراد الله بكرامة ورحمة هؤلاء إلى من صحبهم. فذكر الكلب تنويها لأنه صاحب الأخيار. ولذا قال الأعرابي: يا محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما، فأجابه قال: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. أنا أحب أناس، أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معك، لكني لا أعمل بعملكم، أي أني لا أستطيع أن أفعل ما تفعلون. ويعلم أن الله عز وجل يجازي المحسنين، ويعلم أن هناك جنة ونار، وأن هناك عقاب وإكرام. قال: المرء يحب هؤلاء القوم لكن ما يعمل، ولما يعمل بعملهم. يعني السؤال: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، عندي ذاك الحب وقصر عملي باللحاق بهم، فأين مصيري من هؤلاء؟ ما جاب أين مصيري، لأن العرب تحب الاختصار، وعندهم البلاغة، والسامع فطن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. إن أحببت المغنين فذاك معهم، ومن أحب لاعب الباطل فذاك معهم، ومن أحب مرتاد الشهوات فذاك معهم، ومن أحب أصحاب البدع فذاك معهم، ومن أحب من أراد الله وقام بقيام الله عز وجل وأطاع الله ورسوله فهو مع من أحب. فلينظر أحدنا من يحب. يا عبد الله، لا تدافع من شتم مغنيا، ولا تدافع من رأى منكرا فقال هذا لا ينبغي، لأن هذا بمعنى أنك جادلت عن القوم الباغين على الله عز وجل. فدلالة هذا الدفاع محبة، لأن الحب والبغض يا عبد الله تتولد عن نصرة أو عداوة. لا تحب شيئا إلا وتود أنك ترغب في الحصول إليه أو تقرب منه، ولا تبغض شيئا إلا وتود أن يبتعد عنك أو تبعده. فإن اشتد البغض فإنه قد يكون مصدر أذى منك صادرا إليه. هذا الحب والبغض إذا كان لله فهو أعلى درجات الإيمان. ما تبغضه لأنه سرق متاعك، ولا تبغضه لأنه أساء جوارك، ولا تبغضه لأنك سمعت عنه شيئا يؤلمك. لا ينبغي هذا. احتمل واترك الأمر لله ينتصف لك. لكن إن رأيته على منكر يشتم الشيخين، أو رأيته على منكر يسر خاطره بغلبة المسلمين ويتشفى ويرغب أن تنتشر دور الخنا والفجور، ويود أن يكون كذا الشهوات سائدة، هذا الذي تبغضه يا عبد الله. وبغضك له يتطلب اجتنابك وتحذيرك منه، فإنها أعلى درجات الإيمان. انظر أن الله عز وجل ذكر الكلب أكثر من 4 مرات، كلب أصحاب الكهف. لما كان كذلك اسمع الشيعة إذا أرادوا أنهم يمجدوا أحدا سموه بكلب علي، أرادوا أن يتشرفوا بكلب أصحاب الكهف. الشاهد أن الصحبة لها تأثير في الصاحب. ويا عبد الله اختر من ترافقه، فإن أيامك قليلة والموعد الله عز وجل، فلا تدري ما المصير. لا يسوفك الأمل ولا يفتح عليك فسحة الحياة الشيطان فيؤجل توبتك ومصيرك. اصحب من أطاع الله عز وجل، وطاعة الله عز وجل إن رأيت أن أناسا استطاع الشيطان أن يتمكن من قلوبهم فنظروا إلى أنفسهم بإعجاب واحتقروا سائر المسلمين، إما أن يتهموهم بكفر أو فسوق أو ما إلى ذلك، ولا يكون على صواب إلا على ما كان مذهبهم. هؤلاء خرجوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سيرته. وأكثر أناس اجتهدوا دون أن يقرأوا كتاب الله، ودون أن يعلموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثه، فتزيوا بزي الصالحين، إما أنه فعل في اللباس شيئاً أو في الشعور شيئاً، ثم نظروا إلى الآخرين نظرة ازدراء والعياذ بالله. الكبر إذا دخل القلب فهو أشد يا عبد الله ممن ارتكب الزنا وشرب الخمر ولم يصر عليه، ونسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن قوله سبحانه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وقراءة الحرميان ولملئت منهم رعبا. الرعب الخوف، أي أن الرعب يملأ القلب. هذه الهيبة يا عبد الله تنال بعض عباد الله من اتقاه. تلتقي الشخصان في أوقات مختلفة، ترى من هذا في نفسك نوع من حياء وإجلال. هذا الحياء والإجلال هو الهيبة، أي أنك تهاب أن تنظر إليه كثيرا، وتهاب أنك تسأله إلا بعد تردد. والآخر تجرأ عليه، قد يكون ثيابه أنظف ومركوبه أفخر وعليه شيء من أبهة الدنيا، لكن هذه القلوب الهيبة فيها إنما يجعلها الله لأناس دون أناس. فأخبر الله عن هؤلاء أنه من رآهم عظم الأمر في عينيه. لو اطلعت عليهم، الاطلاع يقتضي النظر، أي بمعنى لو رأيت عليهم. إنما اختير لفظة الاطلاع لأنها لا تأتي إلا عن شيء عال أو شيء كان مستورا عنك. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اقرأ ما بعده.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
إنهم وكذلك بعثناهم. الكاف حرف تشبيه، والتشبيه في اللغة العربية يقتضي مشبه ومشبه به ووجه الشبه. فإذا قلت فلانة كالقمر أو عينيها كعيني الغزال، فالمشبه تلك فلانة، والمشبه به إما عين البقر في السواد والسعة أو عين الغزال في طول الرموش. عرفنا المشبه والمشبه به. ووجه الشبه أينه؟ ما تشبه شيء بشيء إلا لا تقال هذه كالوردة، وجه الشبه الرائحة، وفلان كالسيف أي أنه مضاء للحقيقة، وفلان كالقمر أي أزهر يضيء. فإذا قال ربنا وكذلك أي كما أنمناهم وبعثناهم كذلك نثبت لكم أن قدرتنا لا يحدها شيء فنحييكم بعد موتكم. كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ذلك اسم إشارة دخل عليه كاف التشبيه. عرفنا كاف التشبيه اسم الإشارة، أي ما مضى من حالهم، أي يشير الله عز وجل إلى نومهم وما لقوه من مكرمات الله عز وجل في صرف حر الشمس عنهم وبقاء أجسادهم طرية دون أكل أو شرب وثيابهم كما كانت وغير ذلك من الأحوال وما كان لهم من فضائل. فقال كما فعلنا فيهم سيكون كذلك بعثكم يوم القيامة. اقرأ الآية. وكذلك
بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم.
وكذلك بعثناهم. البعث أصل تحريك الساكن وتثيره من مكانه، قد يكون عن نوم فتوقظه، وقد يكون عن جلوس فتبعثه. ما كان في الآخرة في الغالب يكون بمعنى إخراجهم من قبورهم، وما كان في الدنيا فله معان يعرفها الإنسان. ويقول سبحانه بعثناهم أي أيقظناهم من نومهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. اللام حرف تعليل، والعلة ليست هي التساؤل. ما بعث الله أصحاب الكهف لأجل أن يتساءلوا عن المدة، إنما ليتساءلوا بينهم ما جرى وقدرة الله عز وجل إذ أنجاهم وما حصل لهم من فضائل. فلما قالوا وذكروا ما ذكروا قالوا ننتقل إلى ما نحن في حاجة منه، قال قائل منهم كم لبثتم. إذن التساؤل ما هو عن شيء من الدنيا، إنما عن شيء من فضائل الله الذي أحل بهم. ولذا إذا قلت أن الله بعثهم ليتساءلوا بينهم عن المدة، ليست هذه من حكمة البعث، إنما تساءلوا فيما بينهم عما يرى لهم وما أحاط الله بهم من رعايته سبحانه وتعالى. فلما ذكروا ذلك قال: انتقلوا إلى ما أنتم محتاجون إليه. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ لم يعتد النوام إذا استيقظوا أن يقولوا كم لبثنا، كم كان نومنا، إلا من كان في مكان مظلم لا يدرك ولا يرى ضوء الشمس. هؤلاء يرون النهار ويرون الظلمة. لا بد أنهم قالوا هذا القول لشيء هجس في قلوبهم من منظر فيه اختلال، وإلا ما يقولوا كم قالا، لأنهم إما أنهم ألقى الله على آذانهم، ضرب على آذانهم أول النهار حين ناموا واستيقظوا بعد 300 سنة شمسية آخر النهار، ظنوا أن ذاك هو اليوم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ يعني ما هي المدة اللي أنتم كنتم نايمين فيها؟ اقرأ. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، إما يوم أو دون يوم، دل على أن ضرب النوم على آذانهم كان في النهار، لأن اليوم لا يطلق إلا على في اللغة العربية على طلوع الشمس وغروبها، وفي الشرع على طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الصوم وصلاة الفجر إنما ابتداؤها من طلوع الفجر، وكذا الحائض وما يتعلق بغير. أما الديون وحقوق الناس وما إلى ذلك من المواعيد فإنما تكون ابتداؤها يكون من طلوع الشمس إلى غروبها. يقول سبحانه: قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. أو هنا تأتي للشك، لا ندري هو يوم ولا دون اليوم. ثم يقول سبحانه: اقرأ. ربكم أعلم.
قالوا: ربكم أعلم بما شئتم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة.
قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، أي فوض الأمر إلى الله، لا تكثروا القول في اللبث، فإن الله عالم بدقائق الأمور. هذا من باب التفويض. ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. ابعثوا، يعني هنا البعث معنى الإرسال، يأتي بمعنى الإرسال. بعثه لما ابعثوا أحدكم، لم يقل واحدا منكم، لم يقل ابعثوا الواحد، لأن كلمة الواحد قد يطلق على الرئيس، والأحد إذا جاءت في طريق النفي ما جاء أحد، أو في طريق الاستفهام هل جاء أحد، يعني به واحد، إنما يكون غير معلوم غير معين. أما أحد في طريق الإثبات، يعني لم يسبقه نفي ولم يسبقه استفهام ولا تمني، لا يطلق إلا على الله عز وجل، هو الأحد. قل هو الله أحد، لكن إذا سبقها نفي استعمل. لم يكن في الدار أحد، ليس بها أحد، ما رأينا أحد، هل جاء أحد، متى يأتي أحد، كل هذا إذا جاءت في طريق الاستفهام أو النفي يأتي لفظ أحد بمعنى واحد. أما في طريق الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل. أحد أي تفرد بذات لا يشبهها شيء وبصفات لا يلحقها شيء. لا، شيء كلمة من ألفاظ العموم، لما قالوا: صف لنا ربك أمن ذهب هو أو من فضة أو من كذا، ذكروا معادن ثمينة غالية، لأنه أرادوا أن يجلوه سبحانه. أنزل الله عز وجل قل هو الله أحد لا يشبهه شيء، تفرد سبحانه في الكون بذات وأفعال لا يلحقها أحد. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، الورق والورق والورق، الراء إما ساكنة أو مكسورة أو مفتوحة، تطلق على الفضة، الفضة المضروبة يعني السكة اللي سميها دراهم التي تستعمل نقود. الذهب والفضة خلقها الله أثمانا، يعني ثمن ما تشتريه، فإذا خلقها الله أثمانا لا يجوز أن تجعل الأثمان سلعة. ما يصح يا عبد الله تبيع الدراهم إلا إذا كان صرفا أجازه الشارع، بشروط أن يكون تقابض بسعر يومه. أما أن تبيع أسهم، لأن الأسهم يا عبد الله هي دراهم، الشركة اللي فيها مليون وأكثر من ملايين من المساهمين ما هي أجزاء من المشروع، ما في أجزاء، لأنه لو أردت أن توزع هذا المشروع وكان عينيا ما نال أحد إلا شيء لا يصح بيعه، إنما هي دراهم تباع. ولذا لا ينبغي يا عبد الله أن تساهم في شركة من الشركات إلا إذا كنت منشئاً لها. إذا أحببت أن تنشئ شركة واتفقتم فهناك أسهم كأسهم التركات، يعلم الإنسان نصيبه منها. أما يا عبد الله أنك تساهم بمعنى أنك تشتري السهم الفلاني ثم تبيعه، هذه نقود بيعاً وشراء، ولا يصح بيع النقود، الله جعلها أثماناً. إذا غيرت هيئتها فجعلتها حلياً للنساء أو ما مما يجوز للرجل أن يتحلى به كخاتم الفضة وحلية السيف وشيء من كذا على قميص الرجل، فهذا يجوز إذا كان لا يتحصل منه مقدار الزكاة. ولذا أجازوا أن يتحلى الرجل في شد أسنانه بالذهب في الأوائل، إذا تخلخلت الأسنان يأتي المختص بهذه التراكيب فيشدها بذهب، وأدركنا هذا رآه من رآه منكم، فهذا لا يمنع، لا يقال فلان كذا، لا، لأن هذا مما رخص فيه صلى الله عليه وسلم. عرفج ابن أسعد في الجاهلية حضر يوم الكلاب، يوم الكلاب يومان في الجاهلية، الأخيرة منها بين بني تميم وتغلب، قطع أنفه أسلم، وكان يضع أنفا من فضة فأنتن عليه، يعني صارت في عفونة، فأمره صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد أن يركب الأنف من ذهب، لأن الذهب خاصية معدنها إنه لا يقبل العفونة ولا يتغير، ودل على أن من شد شيئا من أعضائه بذهب جاز استعماله، وإلا الذهب خاص بالنساء، والذهب والفضة جعلها الله أثمانا إلا إذا تغيرت الهيئة كحلي النساء والخاتم وغير ذلك، فإذا تغيرت الهيئة ما صارت ثمن، ما أحد يشتري بسوار وطقم من ذهب ولا حلق من ذهب، ليش يبيعها لأنها سلعة، أصبحت سلعة. ولذا الصحيح يا عبد الله أنك إذا أردت أن تشتري حلية لنسوتك ما يشترط أن تقول زن هذه وخذ مقابلها ذهب، لا، ما يشترط فيها الوزن، هنا هذه سلعة، بعها واشتري كما شئت، يرتفع سعرها أو ينخفض، لأنها انتقلت من الثمنية إلى السلع. يقول أحد، يقول أصحاب الكهف لواحد منهم: يذهب فلان ويأخذ هذا الورق، لأنهم خرجوا مصطحبين لفضة نقود. هذا يدل على أن من خرج مضارباً، يعني يضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، أو خرج مجاهداً، أو خرج لتجارة أو حج أو عمرة، احمل معك يا عبد الله نقود، لا تنتظر أن الناس يحسنون إليك، لأن في جماعة يذهبون إلى فلان لما رأوه يميل قلبه إلى سماع الخير، اخرج معنا في سبيل الله. قال: أنا عندي أطفال وزوجة، اتركهم لله، الله يرعاهم. أنا كذا، اترك هذه، عندي شهادة أدور وظيفة. يقول: احرقها. طب ما عندي تذاكر، ما عليك، هناك من يتفضل علينا. هؤلاء متواكلون يا عبد الله، لأنهم لو أرادوا الخير لبذلوا من أنفسهم، ولو أرادوا الدعوة لكان في محيطهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وكذا الدعوة يا عبد الله إنما تكون فيما بينكم. الشاهد أن من صحبهم على هذه واتكل على الناس قلبه يستشرف من يحسن إليه. كذا هذا الذي يأتي في رمضان أو في حج أو يذهب في الأسفار، يقول: أهل الفضل يحسنون إليها، ليس هذا دأب الصالحين. ولذا عائشة لما جاءها الرجل معتمرا قالت: شد عليك هميانك. تعرف الهميان؟ الحزام الذي يضعونه على الخاصر، يسموه كمر، هذا يضعون فيه النقود. قال: احفظ نقودك وشدها عليك، ثم اذهب قل لبيك اللهم لبيك، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، الإشارة إلى ما احتملوها معها، إلى المدينة، يعني المدينة التي انتقلوا منها، يقول أنها طرسوس، فلينظر، أي فليجتهد، لأن النظر يقتضي البحث والمراقبة والتنقيب، فليجتهد أيها أزكى طعاما. أي هو الأصل اسم شرط، وجاء هنا بالاستفهام. أيها يعني أي أهلها، مو أي الأطعمة، هذا قول لكنه أولى منه. اذهب إلى المدينة فانظر أي أهل المدينة يختار الطعام لبيعه أن يكون زكيا. الزكي بمعنى الطاهر والحلال، والنقي البعيد عن الخبث، لا خمر ولا خنزير ولا سرقة ولا غائلة ولا غش ولا دخيلة. ولذا امتن الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إيش معنى يزكيهم؟ من الزكاة. هناك لما كان أزكى من الزكاة واختص بالطعام، أراد أطيبه، وأطيبه للمؤمن أن يكون حلال نافع. فإذا جاء للمخلوقين قال: بعثنا فيكم هذا الرسول ليزكيكم، تزكيته أي تطهيره من شوائب الإثم والبغي والعدوان والخسيسة والوضيعة. كيف يكون هذا؟ إنما يكون بالتطهير، بالصلاة والصوم وحب المؤمنين والعفة وعدم الغش. فإذا طهر قلبه زكى جسمه. يا عبد الله، اعلم أن المرأة إذا انغمس في الشر وبقي فيه طويلا فإن رائحته في نتنها تفوق رائحة الصنن في المسلم، كلما كان المسلم نقيا طعامه طيب وشرابه طيب وهو مع الله عز وجل لا تكون فيه تلك الرائحة الخبيثة، فإن أجساد هؤلاء يخرج منها ما لا يخرج كذا. الله عز وجل يقول حاكيا عن أهل الكهف: ابعثوا أحدكم إلى المدينة، ابعثوا، قال قائل منهم، اقرأ الآية، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني شيء تأكلوه تطعموه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اللطف مطلوب من المؤمنين، أصل خلق في الإنسان، لو سمحت يا عبد الله وفقك الله افسح للطريق. وإذا جئت بهذه الكلمة بخلاف حين تقول ارفع ساقك تنحى عن هذا المكان، تراه إن خافك في القلب لعنة صادرة منه إليك، وإن لم يخافك تمادى في العناد. انظر هذا في استعمالك حين تقود المركوب وحين تقف في المكان. والله عز وجل أمر المؤمن بالتحمل، لأن شأن العنة وشأن الكبر وشأن أذية الناس، الإنسان ظلوم جهول، هذا الأصل في الإنسان، ظلم وجهل، يحب يتعدى ويأخذ حق الغير، إلا من أراد به الله اللطف والخير استبعد عن ذلك. وإلا يا عبد الله إذا دخلت السوق أول ما تتلقنه من درس يكون صدرك عالم بأن من ستعامله ستلقى منه مكروها، إما ما تسمعه أو تراه من منظر. في البيع والشراء نسمع، أو في التعامل نرى ما نرى، هكذا شأن الإنسان. تلطف بهم ثم ألقي الكلمة الطيبة لهم، وإلا نقف على البائع ونجده يخدع الزبون، يعني المشتري، إما بوصف البضاعة على غير هيئتها التي أوجدها الله، إما أن يغش من تحت أو يقول هذه قطفة أولى أو أنه النخب الأول أو ما إلى ذلك من المديح الكاذب، وذاك يظن أنه حق، يقول هذا التمر من برني المدينة أجودها، وهو نوع من الصيحان أردأه وأسوأه، ذاك ما يعرف لأنه حاج وأنت بالجانب تسمع هذا. هل يجوز السكوت يا عبد الله؟ الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، لا بد من نصح يا عبد الله. فإن تجشمت وهول عليك الشيطان الموقف، هذا شرير، لو تكلمت بالنصيحة أذاني، هذا شأن الشيطان في تخذير المؤمنين، فلا تخشوهم واخشوني، قل كلمة الحق، قل يا عبد الله ليس هذا كما قلت، وبين للمشتري، فإن سكت فقد لحقت في إثمهما، لأنهم إن صدقا في البيع وبينا الثمن الصحيح والسلعة كما هي بورك لهما في بيعهما، وإلا إن كتم العيب وكذب إما في الثمن أو في المشترى فإن الله يمحق بركة بيعهما، ومن شاهد يلحقه شيء من ذاك الجزاء. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: هل صحيح أن القبلة كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في جهة واحدة من الكعبة؟
كان يصلي إلى الكعبة، نزل جبريل عليه السلام بالصلاة فتوجه إلى قبلة الكعبة فصلى به الصلوات الخمس. قبلة الكعبة لها قبلة؟ نعم، لها قبلة ولها ظهر ولها يمين ولها شمال، قبلتها جهة الباب، فما خلفها خلف الكعبة، ولذا الإمام لما يصلي بالناس فين يصلي؟ أين موضع صلاته؟ قبلة الكعبة. عرفنا موضع القبلة فصلاها هناك. لما جاء المدينة ورأوهم يصلون جهة بيت المقدس صلى بهم تلك الصلوات، لأن الله لم يأذن له في غير ذلك، أمر من الله أن يتوجه. فظل 16 شهرا يتوجه إلى بيت المقدس، ثم علم الله رغبته صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتحول إلى الكعبة، وكانت فتنة لأن بعضهم ارتد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن هذه هي القبلة الصحيحة ثم يتحول، لنعلم ذكر الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. إيش الآية بعدها؟ من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نعم اقرأ.
يقول السائل: دخلت المسجد الحرام والمؤذن يؤذن المغرب وجلست للإفطار حتى أقيمت الصلاة ولم أصلي تحية المسجد، هل علي إثم؟ هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟
واجبة يا عبد الله، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الذين قالوا أنها من باب الأدب والإرشاد والندب دفعهم إلى هذا القول أنهم لم يروا عقوبة، لأن الله عز وجل إذا ذكر شيئا ذكر عقوبة، إما فاته خير أو فيه نوع من جزاء. فلما رأوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلعن ولم يقل يحصل له كذا، قالوا هذا من باب الندب. لا، ليس كذلك يا عبد الله. فواتك الأجر من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين، هذا يا عبد الله هذا عقوبة عظيمة. لو علمت أجر من امتثل الأمر لعلمت أن فوات مثل هذا الأجر عقوبة عظيمة. التحية المسجد واجبة يا عبد الله، حتى لو كان دخولك وقت نهي، وقد بينا هذا فيما مضى. نعم.
يقول السائل: لا أستطيع النوم على وضوء لأني أحتاج للتردد على دورة المياه أكثر من مرة قبل النوم، فهل آتي بإذكار النوم؟
لا، توضأ وضوءك الذي تحب أن تنام فيه، ثم ما استطعت من كتم نواقض الوضوء معفو عنه، لأن الإنسان ليس كل أحد، فيه من معه سلس ومنهم من معه ريح لا تنضبط، ومنهم من يذهب إلى دورة المياه هذا مؤدب قال هذا، وقد يكون معه شيء آخر. فتوضأ وضوءك الأول، بعد ذلك لا تجدد الوضوء. كمن به سلس يعني لا يرقى البول يقطر، هذا يتلجم إذا دخل الوقت، حط مناديل، حط شيء ما وتوضأ، ثم ما خرج منك بعد ذلك لا يضرك ولا ينتقض وضوءك حتى تصلي الفريضة، وتصلي بعدها ما شئت من نوافل. فإذا نمت ولم تنم وأردت ودخل الفرض الآخر جدد الوضوء، لا بد من وضوء آخر. نعم.
يقول السائل: أهديت إلي ساعة من ذهب وأعلم أني لا يجوز لي لبسها، فهل يصح أن أهديها لشخص مسلم وأنا أعلم أنه سيلبسها، أو أهديها لكافر؟
إذا أهديتها لكافر من باب القرابة، لأن الإحسان إلى الكافر ما هو المحارب في سبيل الله، ما هو الذي يحارب المسلمين، الكافر الذمي هم من أهل قرابتك أو تعلم كذا، فأهديت له ساعة أهديها، ما هو تختار أي كافر بينك وبينه شراكة، ما تعينه على كفره. أو أنك تذهب بيعها لا يجوز إذا علمت من يشتريها مسلم، أو تتخلص منها بطرق، اهدها لأحد نسائك، ما في فرق بين، خذ لها إطار ذهب ولبسها إياه. نعم.
يقول: ما حكم دخول التلفاز في البيت وتشغيل أفلام الكرتون؟ هل ينطبق عليها حكم التصاوير؟
ما حكم إيه؟
دخول التلفاز في البيت وتشغيل أفلام الكرتون.
هذا السائل عنده تلفزيون وقلبه فيه نوع من حي من حياة، في قلوب ميتة ترى وفي قلوب حية. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد.